الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: النوع الثامن.
الرابع من الفوائد.
الرابع من الفوائد. نعم. قال: الرابعة من الفوائد. الفوائد الأولى ما خصص به المصنف من الصلاة قول الحاكم من الموقوفات الآخرين. الثانية ما ذكروه من أن سبب النزول مرفوع إذا قال الصحابي في آية ما أنها نزلت في كذا وكذا، نزلت في فلان وفلان، فهذا يكون مرفوعا، هكذا قالوا. لكن المسألة قال يكون له حكم المرفوع من قول الصحابي، يعني هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقريراته أو فعله، إذا كان لا استنباط أو لا مجال للاستنباط فيه. الفائدة الثالثة، يقول السيوطي رحمه الله: قد ذكرت واعتنيت بما ورد عن التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير وعن أصحابه وعن غير أصحابه أيضا، يعني التابعين وغيرهم، فجمعت في ذلك كتابا حافلا، فهو كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور. الفائدة الرابعة، قد تقرر أن السنة قول وفعل وتقرير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه سنة. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد السهو إلى آخره. تقرير: فعلنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل في أهده كذا وكذا. هذه كلها سنة، وقسمها شيخ الإسلام إلى صريح وحكم. ابن حجر رحمه الله قسم الموقوف من الصحابي، قد يكون الموقوف مرفوع حكما، مرفوع تقريرا، مرفوع فعل مرفوع أو سنة مرفوعة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا صريحا، مرفوعا حكما، قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع حكما، مرفوعا صريحا، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع حكما، مرفوع صريحا. فمثال المرفوع قولا صريحا قول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال المرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. ومثال المرفوع حكما قوله في ما لا مدخل فيه للرأي، قول الصحابي فيما لا مدخل فيه للرأي، كما هو قد مضى سابقا. فالمرفوع من الفعل صريحا قوله فعل أو رأيته، قال شيخنا الإمام الشمني: ولا يتعدى فعل مرفوعا حكما. هكذا أنكر بعضهم، لكن له التأتي، ويمكن أن يكون فعل من الصحابي وليس هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يكون له حكم المرفوع. مثله شيخ الإسلام بما تقدم عن علي في صلاة الكسوف، أنه ركع فيه أربع ركعات في ركعة واحدة، أربع ركعات في ركعة واحدة، عن علي أنه صلى الكسوف فأربع في ركعة واحدة أربع ركوعات، ما أن الثابت الصحيح أصح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه ركع ركوعين في ركعة واحدة. فوجه كونه من فعل الصحابي لكنه له حكم المرفوع أن عليا ما كان ليحدث ويبتدع صلاة لم يجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أصلا، فإذا يكون عنده علم بجواز هذا النوع من الصلاة، وليس في هذه الصلاة مدخل للاجتهاد من علي رضي الله عنه. قال شيخنا وهو السمني: ولا يلزم من كونه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده من فعله، لجواز أن يكون عنده من قوله. فوجه إنكار السمني يقول: ليس بلازم، لما فعل علي رضي الله عنه هذه الصلاة في ركعة واحدة 4 ركعات، فمن الممكن أن يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يصلي الإنسان الكسوف في كل ركعة 4 ركعات. فكيف تتحكمون وتقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفعل علي بدون نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون له حكم المرفوع كأنه نقل من فعله؟ يعني ثم يقول: هذا لا يتأتى أن يقال إن هذا مثال المرفوع حكما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يكون مستنبطا أو مأخوذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثامن المقطوع وجمعه، النوع الثامن من أنواع علوم الحديث، من أنواع الضعيف المقطوع وجمعه المقاطيع، المقاطع والمقاطيع. نعم، المقاطع هذا الجمع، والمقاطيع يكون صيغة جمع الجمع، لأنه الذي يكون مقطوع جمعه مقاطع هذا جمع واحد، ولما زدت فيه اليسار مفاعيل صيغة منتهى الجمع، هو الذي يسمونه منتهى الجمع، يعني ليس بعده جمع، لا تقول مقاطيعات أو مقاطعون أو كذا. نعم، مثل هذا في الحقيقة يقولون هو خطأ في النقل، كما سمعنا من مشايخنا يقولون رأينا نقولات كثيرة من العلماء، نقولات هذه كان ينتقده بعض مشايخنا الذين لهم ضلع ولهم قبول في اللغة، نقول نقل جمعه نقول ليس بعده نقولات، نقولات هذا من أخطاء عامة الفقهاء مثلا، يقولون أنهم ينقلون، فيعني أصل فيها أنه لا تجمع، هو منتهى الجمع له. هذا أيضا المقاطيع صيغة منتهى الجمع، وصيغة منتهى الجمع له حكم خاص للإعراب، ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا. قال سعيد المسيب: كذا وكذا كان يقول في مسألة كذا وكذا، فهذا مقطوع، واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع، يعني سماه منقطع أو سماه مقطوعا. ففي الحقيقة لا يحتاج إلى خلاف في هذه المسألة، لا مشحة في الاصطلاح، أحد إذا سماه منقطع فله اصطلاحه، وإذا تكرر الاصطلاح على شيء ما فينبغي ألا يحيد القوم عن هذا المصطلح. وتقرر الاصطلاح فيما يقول التابعي، فيما يخطي به التابعي من فتواه من رأيه يسمونه مقطوعا ولا يسمونه منقطع، في المنقطع الذي لم يتصل إسناده، وكذا في كلام أبي بكر الحميدي والدارقطني، إلا أن الشافعي رحمه الله استعمل ذلك قبل استقرار الاصطلاح، فكما قال بعض في بعض الأحاديث حسن وهو على شرط الشيخين، إذا كان على شرط الشيخين يكون صحيحا، لكنه قال حسن وهو على شرط الشيخين، لأن الشافعية ومن قبله ومن بعده قبل استقرار الاصطلاح الحسن، حسن لذاته حسن لغيره، لم يكونوا يستعملون في الاصطلاح التي استعمله العلماء فيما بعد، فيقول حسن هو على شرط الشيخين، يعني حديث صحيح ومعناه حسن، قد يكون حسن لغوي وقد يكون معجب به، أو يعني لا شك أنه من أجود الأحاديث، كل هذه المعاني داخلة فيها. فائدة: جمع أبو حفص بن بدر الموصلي كتابا سماه معرفة الوقوف على الموقوف، أورد فيه ما أورده أصحاب الموضوعات في مؤلفاتهم فيها، وهو صحيح عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، إما عن صحابي أو تابعي ومن بعده. يعني كأنه يقول لك: إذا أردت أن تطلع على الموقوفات في الصحابة فهذا الكتاب من المراجع، ونسبته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا وضعيفا جدا، ولذلك أدخله بعض المؤلفين في الموضوعات، وهو موضوع مرفوعا يعني مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون أحد رفعه. ولذلك الأئمة يقولون والصحيح أنه من قول عمر لا أن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعهدة فيه على فلان فإنه وضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جمع فيه أبو حفص ابن بدر الموصلي ما أورده أصحاب الموضوعات في مؤلفاتهم. ماذا نعرف من مؤلفات بدر الموصلي هذا في القرن التاسع 800 وشوية وما قبله من كتب الموضوعات؟ ماذا تذكرون؟ قبل ابن الجوزي قد يكون على باطيل للجوزقاني أو جوراقاني هكذا قال بعضهم، والموضوعات لابن الجوزي، وكذلك فيما بعد جاءت الكتب الأخرى المنار المنيف فيها موضوعات أو ذكر الموضوعات، كذلك من قبله أيضا كتاب للساغاني كتاب الموضوعات والفوائد المجموعة للتوكاني، هذه الكتب على كل حال، وكتب العيل النام سمهودي له على كل حال كتب الموضوعات كثيرة. وإذا أردت أن تعرف عن الموضوع والموضوعات فأكبر موضوعة للزميل بارك الله فيه عمر حسن فلاسة الأستاذ في جامعة الملك في المدينة الآن، هو له كتاب الموضوع هكذا أظن اسمه الموضوع، فذكر فيه ما يتعلق إن شاء الله يعني كأنه موضوع الكتب المؤلفة فيها أيضا مثل تنزيه الشريعة لابن عراق أو لابن عراق. فيعني الكتاب هذا الذي هو أخذ عليه شهادة العالية دكتوراه الموضوعات الموضوع ثلاث مجلدات، كتاب مفيد جدا في هذا الباب. نعم. النوع التاسع المرسل، وقال هنا إما عن صحابين وتابعين فمن بعده، وقال إن إراده في الموضوعات غلط، فبين الموضوع بين الموضوع والموقوف فرق. هو في الحقيقة إذا كان أورد ابن الجوزي أو غيره هذا الحديث في الموضوعات لمعنى أن رفعه موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم مختلق، فلا يعترض عليه في إدخاله في الموضوعات. فإذا أشار هو بنفسه أن هذا رفعه موضوع مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم مكذوب ولكنه ثابت من قول الصحابي، فلا يحتاج إلى الإيراد لأن إدخاله في الموضوعات غلط، إنما أدخلوه وهو في مكانه إدخالهم ولهم نظرهم لأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسبته هو موضوع مكذوب، وإلا هو من قول عمر رضي الله عنه قول أبي بكر وقول بعض الصحابة. ومن مضان الموقوف والمقطوع مصنف ابن أبي شيبة، يعني تقول الآثار كتب الآثار التي ألفت فيها في الآثار على العموم، الآثار بمعنى المرفوعة والموقوفة أو المقطوعة من فتاوى التابعين، هذه فيها مادة غزيرة في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وتفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيره، شرح معاني الآثار للطحاوي أيضا في هذا المعنى، كذلك معرفة السنن والآثار للبيهقي، كذلك من قبل كتاب لابن جرير تهذيب الآثار، هذا الكتاب من عاجب الكتب لو كان تم، لأنه كأنه موسوعة في المسألة، يذكر المسألة فيه الآية ثم يذكر فيها إذا كانت مسألة تتعلق بالوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم الأحاديث ثم الآثار ثم آثار الصحابة يعني ثم آثار التابعين. فكأن الكتاب في الحقيقة رحمه الله خطط خطة عجيبة جدا لهذا، لكنه لم يقدر الله له أن يتم، والمتم أو المؤلف فيه أيضا ما وجد إلا بعض الأجزاء، فهذه كلها من مظان الآثار. كتب التفاسير عامة الآن تنقل عن ابن جرير وعن ابن أبي حاتم وغيرها، هذه مادة غزيرة فيها في هذه الكتب. النوع التاسع المرسل، اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير كعبيد الله بن عدي بن الخيار وقيس بن أبي حازم وسيد المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله كذا يسمى مرسلا. الاتفاق نقل موضع الاتفاق، هناك تعريف آخر للمرسل، كل تابعي هنا قال قول التابعي الكبير. والتعريف الثاني كل تابعي صغيرا كان أو كبيرا إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي الذي صحب الصحابي ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الزهري وهو من صغار التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى ماذا؟ مرسل. فالذي يقول الذي يحكم على قول التابعي الصغير أنه مرسل فبدرجة أولى يقول في قول التابعي الكبير أنه مرسل. ولذلك موضع الاتفاق أين هو؟ موضع الاتفاق في قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التابعي الصغير ففيه خلاف للذين يحكرون التعريف قول التابعي الكبير. ولذلك التعبير في محله المرسل. اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير يسمى مرسلا، لكن لا يعني هذا أن قول التابعي الصغير اتفقوا على أنه ليس مرسل. موضع الاتفاق من الجميع الذين يقولون التابعي الكبير هو مرسل يختلفوا، قول التابعي الكبير هو المرسل يختلف مع الذين يقولون أن قول التابعي الصغير يسمى مرسلا، لكن الذي يقول قول التابعي الصغير أيضا مرسلا يتفق مع الذي يقول قول التابعي الكبير مرسل. فإذا اتفاق أو موضع الاتفاق في التابعي الكبير. المرسل يتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير كعبيد الله بن أبي من الخيار وغيرهم وغيرهم يسمى مرسلا. فإن انقطع قبل التابعي هكذا أبرع ابن الصلاح طبعا للحاكم، والصواب قبل الصحابي واحد أو أكثر. قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد؟ يقول إذا قال تابع التابعي، ليس تابعيا، تابع التابعي. مالك إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك النافع عن ابن عمر، بين ابن عمر وبين مالك نافع فقط التابعي، تابعي. ومالك هو تابع التابعي. إذا قال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى مرسلا، بل ماذا يسمى؟ معضل في الحقيقة. وإن كان فيه أكثر من واحد، لكن على الأقل أكثر من اثنين سقطوا، لكن على الأقل فيه اثنان تابعي والصحابي، وقفز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك. فهذا لا يسمى مرسلا إلا على الاصطلاح العام اللغوي. كل منقطع بينك وبين شيخك إذا كان انقطاع يسمى مرسل أيضا. فهذا الاصطلاح ليس هو اصطلاح أهل الحديث، إنما هو اصطلاح بعض الفقهاء من بعض المناطق من خراسان وغيرهم. فإذا المرسل هو ما قال التابعي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة فعلوا كذا فلم ينكر عليهم، هذا هو الذي يسمى مرسلا. أما من دون التابعي إذا قال مرسلا فإذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى اصطلاحا مرسلا، سموه باسم آخر. ماذا تسمونه؟ معضل أو منقطع أو شيء آخر. فإن سقط قبله تقدم قبله تقدم ما فيه واحد فهو منقطع. إذا سقط قبله أحد فيكون منقطع، يعني كل ما سقط ما قبل التابعي فيسمى منقطع. وإن كان ساقط أكثر من واحد فمعضل. إذا كان لكن اصفرت الإعضال لا يسمى الإعضال إلا إذا كان السقط فيه باثنين على التوالي. إذا سقط التابعي الصحابي والتابعي وقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معضل. معضل يعني سقط من إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم إثنان على التوالي، قطعا التابعي ثم الصحابي. والمشهور في الفقه والوصول أن الكل مرسل، يعني هذا الاصطلاح ليس على اصطلاح القوم، وكل قوم لهم اصطلاحهم فلا بأس أن يصطلحوا لما شاءوا، لكن يؤخذ القول في الحديث والاصطلاح يقبل في الحديث من أهل الحديث. فإذا كان أهل الفقه يسمونه مرسلا فهو مقبول على اصطلاحهم، لكن لا يقال أن هذا هو الاصطلاح الصحيح. لأن لكل قوم اصطلاحهم يجب أن يقبل اصطلاح أهل المهنة الخاصة لا يتعدى في اصطلاح أهل المهنة الآخرين. والمشهور في الفقه والوصول أن الكل مرسل، وبه قطع الخطيب وقال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان تجوزا وتوسعا يستعملون على قول الخطيب، توسعا يستعملون الإرسال والمرسل في كل ما فيه انقطاع، سواء كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعي، أو يكون بين التابعي وبين تلميذه انقطاع، أو يكون بين البخاري وبين شيخه انقطاع، يسمى منقطع. مثلا إذا علق فيسمى هذا مرسلا أيضا. قالوا أرسل الشافعي وأرسل مالك في هذه السورة، يعني لم يذكر عن شيخه. قال المصنف هذا اختلاف، وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة لا في المعنى، لأن الكل لا يحتج به للمعنى، يعني الحكم، الحكم أن كل ما لم يتصل ليس لا يحتج به، لأن من شرط الصحيح أن يكون بإسناد رواته ثقات، يسمع كل من شيخه، يعني متصل ما رواه عدل تام الضبط متصل الإسناد. فإذا المعنى والحكم واحد، سواء كان انقطاع في المتأخر في السبقة المتأخرة أم في السبقة العليا التي إلى جهة الصحابة، كله لا يحتج به عند هؤلاء ولا هؤلاء. يأتي الخلاف، والمحدثون فصلوا اسم المرسل بالأول دون غيره، والفقهاء والوصوليون عمموا فيسمون المرسل كل منقطع في أي موضع كان الانقطاع والصرف. وأما قول الزهري وغيره من صغار التابعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمشهور عند من خصه بالتابعي، يعني أنه مرسل كالكبير، وقيل ليس بمرسل بل منقطع. قلنا هذا الاختلاف في الحقيقة قد يكون هذا اختلاف بعض الأفراد من بعض الفقهاء والمحدثين، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو كل ما يكون قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمونه مرسلا على العموم. وإن كان بعضهم يقول هذا مرسل ثم يعقب عليه لم يسمع مثلا تلميذ مالك المالك الذي يروي المالك فيقول هذا منقطع على مرسل، وإن كان يسمى في الاصطلاح العام منقطع. تنبيه، يرد الاعتراض، الإيراد يقولون الاعتراض العجل، هذا عليه إيراد، إيراد معناه إيراد اعتراض ببعض الأشياء التي عرفوا، والتعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، فإذا خرج من هذا التعريف شيئا معناه لم يجمع التعريف، وإذا لم يمنع دخل غير المعرف في المعرف فلم يكن التعريف كاملا. ولذلك يقولون التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، بمعنى التعريف لابد أن يكون من الجنس والفصل حتى يكون مفصولا جامعا مانعا. فهنا يرد، إذا لم يكن جامعا فيقولون يرد، يأتي عليه الاعتراف ببعض الأمثلة. الإيراد يقول عليه إيراد، وأورد عليه إيرادات أي أنواع من الاعتراضات. يرد أن يعترض على تخصيص المرسل بالتابعي من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم، كلهم اتفقوا أنه ليس بالصحابي. وإن كان بعضهم أدخل في المؤلفات في الصحابة لكن لم يقل إنه صحابي، حتى ابن عبد البر لما أدخل المخضرمين في الصحابة فليس معناه أنه يقول إنه صحابي، بل بين في المقدمة قال وذكرت فيه من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وكان مسلما ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان رجلا كبيرا ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون كتابنا هذا جامعا لأهل القرن الأول. هكذا ليس لمعنى أنه صحابي، ولذلك بعضهم يخطي فيقول هذا صحابي ذكره ابن عبد البر في الاستحاب، ذكره ابن حجر في الإصابة، مع أنه منهج المؤلف ينبغي أن يكون يدرس أولا. فابن حجر يذكر هؤلاء المخضرمين لكنه له أقسام، القسم الأول ما من ثبت صحبته برواية، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة. القسم الثاني من ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول باب الألف القسم الأول، قسم الثاني قسم أبو بكر وفلان وفلان، قسم الثاني قسم الثالث قسم الرابع. قسم الثاني من كان مولودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث من كان مخضرما رجلا كبيرا كان يمكنه، وهو مسلم قومه أسلموا لكنه بقي تعرفون ويس القرني الذي له فضيلته في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ السلام إليه وجاء في زمن عمر رضي الله عنه، فكان رجلا كبيرا مسلما إلا أنه حبسه خدمته أو حبسته خدمة أمه فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قسم الثالث المخضرم. القسم الرابع من هم في الإصابة؟ نعم المناهج لابد أن يعني مناهج الكتب خاصة مناهج كتب الرجال هذا يعني تدرس مادة للباحثين الماجستير والدكتوراه. لا من ذكروا في الصحابة خطأ من المؤلفين السابقين والتحقيق أنه ليس صحابي. القسم الثالث المخضرم. القسم الرابع الذين ذكروا في كتب الصحابة سابقا، قد يكون البغوي مثلا من أقدم من ألف، كذلك من الكتب الصحابة المؤلفة القديمة أبو نعيم الصحابة لأبي نعيم، معجم الصحابة للبغوي، وكذلك أبو خيثمة له كتاب الصحابة، الدارقطني له كتاب الصحابة، الإمام أحمد له فضائل الصحابة، هذه كلها قد يذكر أحد منهم خطأ أنه صحابي لأجل أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين أنه أرسل يكون تابعيا، فذكر أو ذكر بعض المؤلفين نظرا لهذه الرواية أنه من الصحابة وليس هو بالتحقيق من الصحابة، لما حققوا أنه ولد في عهد عثمان، ولد في عهد عمر، ولد في عهد أبي بكر، فيكون قطعا لا يكون صحابيا. وبذلك ابن حجر قسم الإصابة في أربعة أقسام. القسم الأول فيه بعض الاعتراض من ابن حجر رحمه الله، يقول من الذين ثبتت صحبتهم برواية صحيحة أو ضعيفة، كان من الممكن أن يحقق هذا، وهو يحقق في أثناء كتابه في أثناء كلامه على حياة الصحابي المذكور فيه، قد يذكر أن الحديث هذا ضعيف، فالضعيف لا يثبت به الصحبة، ما هو كذا، لكن يؤخذ أن الأئمة الآخرين قد أثبتوا له وأخرجوا حديثه في المسألة على كل حال. فأما القسم الثاني والثالث والرابع، القسم الثاني منهم كبار مميزين الذين كانوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من ولد ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحالة قد تحيط أنه كان من أهل المدينة مثلا، وكانت العادة جرت أنهم إذا ولد لهم ولد كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم ويبركهم، فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم له يجعله في زمرة الصحابة، لكن روايته وهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنتين ثلاثة، لا يستأهل أو لا يتأهل أن يكون من أهل الرواية. فإذا روى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر من المراسيل، لكن هذه المراسيل لها حكم خاص ولها اعتبار خاص عند أهل الحديث. فيقول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر أيضا ولم يسلم ولم يؤمن إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول يا خيبته ويا تقاوته، لو كان أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في زمرة الصحابة الذين لهم فضلهم، هو كافر ثم أسلم بعد موته فهو تابعي اتفاقا، وحديثه ليس بمرسل إذا كان رجلا كبيرا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نفرض، لكن من ناحية البحث ذكروا مثال واحد فقط التنوخي رسول العراق، لكن نفرض أنه إذا كان أحد من العرب يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في عكاز، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى سوق وكاز وإلى سوق المجنة وغيرها، هذا معروف في الصحيح، كان يخرج ليبلغ دعوة الله ليبلغهم أمر الله، أحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وسمع وذهب إلى بلاده ما قدر له أن يؤمن ويسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يحق له أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي لا يعتبر صحابي، لأن الصحابي تعرفه ماذا؟ بماذا تعرفه؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لا بغيره، مؤمنا بموسى عيسى لا، مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك ولو تخلت لذات ردة على الصحيح، لا قدر الله يكون أسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حظيرة الإسلام ورآه مرة أخرى فيكون رجعت له صحبته، ولو بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون ارتد ثم رجع إلى الإسلام فرجعت له صحبته، كما هو يظهر من تعامل أهل الحديث وجعل أحاديث مسندة. فإذا يقول وهو كافر لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في تعريف الصحابي، لكن لما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف الكعبة وكفار مكة يؤذونه إلى آخره، كل هذا موصول لا شك فيه.